إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من كتاب بلوغ الأماني في تهذيب الكباري، باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. وذكر فيه حديث عمر عبد الله بن حذافة السابق ذكره، وفيه عن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه قال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. قلنا هذا الحديث جاء لفظ لي قبل ذلك، هو من حديث أبي موسى، وفي باب الغضب عند الموعظة، أن النبي عليه السلام قال الناس: سلوني عما شئتم. فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة، إلى آخر الحديث. وهذه الرواية رواية عبد الله بن حذافة سيذكرها الإمام البخاري في أو ذات الحديث يعني صياغة أطول من هذا، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في كتاب الاعتصام. فنذكر هذا الحديث لأنه ذكره أطول من هنا، وذكر فيه يعني الحال الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما وجدوا شدة الغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أخذ يقول لهم: سلوني وهابوا أن يسألوه. وكيف تصرف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر. فالحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس. إذا هذا بين لنا الوقت، أن أنت كان وقت الزوال حين زاغت الشمس وقت الظهر، يعني كان هذه الحادثة عند وقت الظهر. فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. يعني يبكوا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول واقف على المنبر يقول: سلوني. قال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقال عبد الله بن حذافة فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر بن الخطاب على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرى كاليوم في الخير والشر. وفي رواية عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم إيه فسؤكم. وإن من أعظم المسلمين جرما الحديث: من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. يعني كان من باب الأدب مع النبي عليه السلام، الله عز وجل علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسألون، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم. فكان الصحابة يلزمهم أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل وهم يسمعون، وكانوا لا يسألون إلا عن أمور قليلة. لكن هناك من الناس من أكثر السؤال، حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في المسائل التي ستر الله عليها. لا ينبغي للإنسان وهو غير مطالب أن يبحث ويتعمق، لأن هذه من الأغلطات. فيظل يسأل ويسأل عن أمور ربما وصل إلى إجابة تسوءه، أو وصل إلى أمر يسوء. فإذا كان الله عز وجل قد ستر وأقطع عنا أمورا، فنحن غير مطالبين بالبحث وتنقيب والتفتيش. يعني مثلا أحد الناس في إحدى القرى عندهم مسجد، والحمد لله المسجد الناس تصلي فيه وليس فيه مقبرة، ولا أحد يعرف أن في هذا المسجد قبر، وعلى كده عمره سنين. بعض الناس أخذ يقول: الأرض المسجد ديت سمعت أن كان هنا في مقابر، كانت المنطقة فيها مقابر ونقلت. فأخذ يبحث ويروح يبحث عن الناس اللي هم مسلمين، حتى قال له بعض الناس: ما يعني يا ابني بنين المسجد؟ كان فيه بعض الصورة ما شلناهاش وبنينا عليها. لماذا هذا البحث؟ تغير مطالب بهذا، يعني أنت غير مطالب أنك تبحث. وقد يكون هذا الذي قال هذا الكلام غير ضابط للمسألة، يعني كان نقلت في المقابر وتنقل كلها. ربما هذا الرجل الذي قال أن في بعض المقابر أو في بعض الجثث لم تنقل لم يضبط الأمر كله، لأنه مش كل واحد هيقف على كل أمر. وأنت غير مطالب بطلب الأمر على الستر، وربنا سبحانه وتعالى يعني لم يظهر شيئا من هذا، فأنت غير مطالب بهذا البحث والتفتيش. المقصود هنا الموقف اللي احنا يقول الإمام البخاري في هذا الحال الذي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كلمة زاغت الشمس يعني مالت الشمس، وهذا وقت الظهر كما قلنا، وبركة يعني استناف، والبركة الداعية يعني ينزع ركبته ما سكره يقول لك بركة. أولى في آخر الحديث يقول له إيه؟ أولى والذي نفسي بيدي، أولى يعني زي أولى لك، يعني هلاك لك، كدت أن تهلك، كدت أن تهلك، أو أولى لتهلك. وليس المقصود منها الدعاء، ليس قلبك أمك، ثقلتك أمك يا معاذ مثلا، ثقلتك يعني فقدتك وأصبحت ثقلة يعني التي مات ولدها، فهل هو دعاء عليه بالموت؟ لا، هذه كلمة زجر خرجت مخرج الدعاء، لكن المقصود بها الزجر. فقوله أولى لك أو أولى يعني هلاك أو لتهلك، ليس المقصود منها الدعاء ولكن المقصود منها الزجر بمعنى التهديد والوعيد. في عرض الحائط يعني في جانبه. في بعض الروايات أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكوا حتى إن لهم حنين، وفي رواية خنين بالخاء، حنين أو خنين، وهو الصوت الذي يخرج مع البكاء، فإن كان من الصدر يقال له حنين، وإن كان من الأنف يقال له خنين، يعني صوت يعني كده اسمه ايه حنين. احنا بقى زالت بقى وابتلى بقى كمان الصوت يطلع من مناخيره يقال له ايه خنين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم من شدة الموقف وهول الموقف وشايفين النبي صلى الله عليه وسلم والغضب قد ظهر عليه، ان هذا الحديث مر عليه في باب ايه الموعظة، الغضب عند الموعظة والغضب ظهر عليه، فيخشوا ان ينزل عليهم شيء، ينزل في حقهم قرآن، ينزل عليهم هلاك، لانهم يغضبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول يقول سلوني ما احد يتكلم، فغطوا حتى ان بعض الروايات انه كان بعضهم لف على رأسه ثوبه، كل حط راسه داخل الثوب والبكاء حنينا وخنينا، كلهم يبكون، والنبي في غضبه صلى الله عليه وسلم وهو يقول سلون. قلنا الغضب جائز، لأن مش معناه أن الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم والرسول قال لا تغضب، هذا هو الأصل الإنسان لا يغضب، لكن يجوز الغضب أحيانا، أن هذه مشاعر، مشاعر في الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب للحق، يغضب للحق. فمثلا غضب لما سيدنا معاذ أطال الصلاة بالناس فقال فتان أنت يا معاذ، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام. ويغضب النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يقصرون السؤال في غير محله، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لهم سألوني، خبرهم تعزم أمر كذلك. وكان كثير مع بعض الناس النبي عليه الصلاة والسلام يقول له مثل افعل كذا، يقول لا ما اقدرش، يقول له خلاص لا، اذا زي الذي دخل عليه وهو مريض وقال لا بأس طهور ان شاء الله، وقال بل هي حمى طهور على رجل كبير تزريه القبور، قال فنعم اذا، والثاني قال له قل بيمينك، فقال لا استطيع، قال لا استطعت، ما منعه الا الكبر. والثالث الذي قال اني نظرت ان أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، إن صدق الله أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، قال صلي ها هنا في المسجد، أي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، فقال إن قال صلي ها هنا ثلاث مرات، قال فشأنك، يعني ماذا يفعل له النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة الحب والبغض والرضا والغرض هذه مسائل طبيعية في الإنسان، لكن طبعا الإنسان بيقوم على يكون غضبه من أجل الدنيا ولا من أجل هواه ونفسه، ولا يكون حب الكراهية كذلك بناء على المصالح، ولكن من أحب لله وأبغض لله، يعني مش كلها حب لا، كلنا بقى في السلام، لا، في حب وفي بغض، لابد أن تحب أولياء الله وتبغض أعداء الله، وتوالي أولياء الله وتعادي أعداء الله. لكن أقول بقى السلام وتحق علينا في الكلمتين اللي بيقولهم دول كلام إيه مش مقبول، لأن هي طبيعة المؤمن كده، لازم يحب ويبغض. لكن حتى بعض الإخوان الجماعات يقول لك لازم نحب ومش عارف إيه وتحب، كله كلام في الحب، لازم في بغض وبغض، لازم تبغض أعداء الله، تبغض الشرك، تبغض المعاصي، تبغض الكفر، تبغض أهل البدع. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا كلام مين؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فالمقصود هنا أن الصحابة أحفوه بالمسائل، أكثروا عليه المسائل فقال سألوني، وهذا الذي أغضبه صلى الله عليه وسلم. المباحث اللي فيه، احنا قلنا اول مبحث ان هذا الواقع كانت بعد صلاة الايه الظهر، وان النبي عليه السلام صعد المنبر وقال لهم سألوني. لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه سئل عن أشياء كرهها فأقصروا عليه فغضب وقال سلوني الحديث في رواية أنس حتى أحفوه بالمسألة، يعني أقصروا عليه السؤال. وإحنا قلنا إيه يعني هم مطالبين بأن يفتروا السؤال، لكن هم أحفوه يعني أقصروا السؤال. وفي رواية بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي شيء يعني أغضبهم من كثرة أسئلتين، فخطب صلى الله عليه وسلم. مجموع الأسئلة من مجموع الأحاديث الأسئلة وجهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة. أولا سأله رجل من أبي، وكان هذا الرجل إذا لاح أي إذا خاصم دعي إلى غير أبي، يعني يقال له أنه ابن زنا، فكان إذا لاح إذا خاصم من الناس يقول له يا ابن الزنا يا ابن كذا أنت مش ابن أبوك. فهذا طبعا كان في جاهلية، فكانت هذه معرة عندهم. فأراد أن يسأل النبي عليه السلام، قال ما سألتون عن شيء في مكان هذا إلا أخبرتك. فلما قال له من أبي قال أبوك حذافة، وهو أبوه الشرعي، يعني طلع جاء الجواب على الإيه؟ على الوجه الحسن، جاء الجواب على الوجه الحسن. ولذلك عاتبته أمه في سؤال عند أحمد، فرجع حذافة إلى أمه فقالت له ما حملك على الذي صنعت؟ قال وسأل عبد الله بن حذافة، فرجع عبد الله بن حذافة نعم، فقالت له يا ما حملك على الذي صنعت؟ فقال كنا في جاهلية إني كنت لا أحب أن أعلم من هو أبي من كان من الناس. سبب أتبع إيه؟ يعني أمر ربنا سطرا، لو قدر إن هي كانت فعلا كانوا في جاهلية، لو قدر إنها كانت ابن زنا فعلا خلاص سبق، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت ابن فلان، وهو يعني خلي الأمر الأول على احتمال الناس بتشتمه، هذا يقول الشتيمة بتلزقش يعني ما فيش تهمة أو ما فيش إدانة، بلاش نقول تهمة كان ما فيش إدانة. لكن لو هو بقى لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وطلع الأمر فعلا أنها قال خانت الفراش وجاءت به من حرام وقال له أنت ابن فلان، خلاص بقى كان هيفضل العار ثابت معه على طول ويلحق عائلته. فكان السؤال ليس في محله، ولذلك عاتبتهم فقال احنا كنا في جاهلية، يعني ممكن يحصل هذا لأنه كان فيه وازع ديني، قلنا في جهلية فأردت أن أعرف من أبي. فسبب عتابها أنه لو قدر أنه في حقيقة الأمر ليس لأبيه يعني أنه ولد زنا لاتضحت بذلك أمه، ولكن بحمد الله جاء الجواب على الحالة الحسنة وأن أمه لم تكن فراش زوجها. هذا طبعا مسائل كثيرة في النهي عن الإنسان يسأل ويبحث عن مثل هذه المسائل. برضك الثاني جاء سؤاله أيضا، وهذا كان سؤال الإجابة بتحته جاءت على المحمل السيء، قال أين مدخلي أروح فين أنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام النار. وطبعا برضك من أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال لهم أنهم لم يذكروا لنا هذا السائل، لم يذكروا لنا في الروايات هذا السائل سترا عليه. سأله آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة، واسم هذا السائل سعد بن سالم مولى شيبة. وفي رواية عند الطبراني من حديث أبي فراس الأسلمي وسأله رجل في الجنة أنا؟ قال في الجنة، ولم يعرف اسمه أيضا، ربما يعني من باب عدم يعني الفخر والمباهاة أو نحو ذلك. المبحث الرابع، إلى موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمام غضب النبي عليه السلام. شفت الأحاديث تقول إن شد ذلك عليهم وخشوا على أنفسهم أشد الخشية، ولذلك فإذا كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي وظنوا أن ذلك بين يدي أمر قد حضر، يعني أمر خطير. النبي عليه السلام في هذا الغضب الشديد وعما يقول سلوني فهم قالوا الأمر خلاف في شدة وسينزل بهم بلاء لأنهم أغضبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم إلا البكاء حتى إن كل واحد منهم لافا رأسه في ثوبه يبكي. وسمعنا الروايات الأخرى فغطوا رؤوسهم لهم حنين أو خنين. جاد مسلم كما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان أشد منه. موقف عمر سيدنا عمر الخطاب موقفه احتوى الموقف طبعا ان هو يسكت او يسكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ برك على ركبته، وهذا طبعا ايه يعني زي الانسان اعترف بخطئه يعني اراد من الذي امامه ان يرفق به السرعة، وحكينا الإنسان قدام واحد عايز يعني يرفق بي يوم أنا سلمت لي فبارك عمر رضي الله تعالى عنه. في بعض الروايات أنه قبل رجليه صلى الله عليه وسلم، لكنها رواية مرسلة، لكن بارك عمر وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لأن عمر فقال تبارك الأمر وفهم أن تلك الأسئلة قد تكون على سبيل التعنف او الشك فخشى ان تنزل العقوبه، وحاول اسلام الغضب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيه ان يتفاقم الامر فبارك على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا واسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، في روايه اخرى عند طبراني وبالقران اماما. وهذا في روايه عند البخاري انه قال نعوذ بالله من شر الفتن. وفي مسلم السدي عند الطبري انه قبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها روايه مرسله لا يعتد بها. وفي برات عند البخاري من حديث ابي موسى ان نتوب الى الله عز وجل، وفي روايه اخرى اعفو عفى الله عنك. كل هذه كلمات تلفظ بها عمر رضي الله تعالى عنه مع بروكه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني تقدم قبل ذلك بعض الكلام في مساله السؤال، وان الانسان يسال عن الواقعه ويسأل تعلما لا تعنتا، لا يكون سؤاله من أجل أن يحرج المسؤول أو لكي يتعاظم بعلمه أو يظهر فضلا له، لكن قد يكون سؤاله من أجل تعليم السائلين أمرا لم يخبره به العالم، زي ما جبريل جاء وسأل النبي عليه السلام، سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، ونسب النبي عليه السلام التعليم لجبريل رغم أن التعليم الذي كان يعلم من الرسول، وجبريل كان السائل، لكن النبي عليه السلام قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني قد يكون السائل ينسب إليه أنه إيه معلم لأنه فتح مجالا للجواب. وكانوا يقولون السؤال مفتاح العلم او نصف العلم، فالسؤال هو الذي يفتح. وكان كثير من العلماء اذا نزل قرية لا يجد احد يسأله فيها لا يجلس فيها، لان يحتاج يضيع العلم اذا لم تكن هناك الاسئلة، لكن لا تكون الاسئلة على سبيل كما قلنا سبيل التعنت او الاغلطات ويبحث المسائل اللي هي قد يعني تنتهي الدنيا ولا تقع. بعض الناس قد يتخيل امورا مستحيلة ويفترض افتراضات ويصير يعني يحاول ان يبحث عن مثل هذه الافتراضات. ولذلك كان بعض السلف اذا سئل عن مسألة يقولون هل وقعت المسألة دي وقعت، يقولون له لا، فيقولون انتظر حتى تقع فننظر كيف وقعت، لان وقوع المسألة لا تصور في الحكم، الحكم عن الشيء زي ما يقولوا الحكم عن الشيء فرع عن ايه عن تصوري، فلازم الآن تصور البتاع، لكن الإنسان يتخيل قد يتخيل يكون التخيل بتاعه ناقص، لكن وقوع الحادثة بتبقى بجميع إيه؟ بجميع أطرافها وبجميع جوانبها وبجميع تصوراتها، يبقى العالم يستطيع إنه يلم بهذه الحادثة بجميعها، ثم يستطيع بعد ذلك إنه إيه؟ يرسل حكما بناء على هذا الإيه؟ التصور الذي عنده. أما إذا كان التصور، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني كان احيانا بعض الناس بيجي واحد ساعات يسال يقول له ايه يعني مثلا يا شيخ، في بعض الناس يجي ثلاثه مثلا فيقول لي ما تقولش مثلا، تقول لي ايه الموضوع، قول لي ايه الحادثه اللي عندك، لان انت تقول لي مثلا الجواب بتاعي هيكون مثلا برضك. ها الجواب بتاعي يكون مثلا، مش هو الجواب الواقعي. انت قد يكون عندك مشكله معينه، فانت ما تجيبش تمثيل وتتخيل التخيلات، لا قول الواقعه اللي انت فيها حتى ايه يجيبك. لان انت تقول مثال يبقى الجواب برضك مثال، مش هو ده الجواب بتاعك. ها ده جواب المثال بتاعك لكن مش جواب الحادث. فمسألة السؤال سألت طبعا عليها كلام آخر في كتاب الاعتصام كان لنا عمر في ذلك. ما يستفاد من الحديث؟ جواز الغلط في الموعظة، بروق الطالب بين يدي من يستفيد منه، مشروعية التعوذ من الفتن بقول عمر نعوذ بالله من الفتن، النهي عن كثرة السؤال الذي فيه التكلف والتشدد وهذا سبب غضب النبي عليه الصلاة والسلام، مراقبة الصحابة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشدة إشفاقهم إذا غضب خشية أن ينزل بهم أمر، وهذا وضع طبعا من إيه من بكائهم ووضع رؤوسهم في ثيابهم وظروف عمر الخطاب، في دليل على أن وقت الزوال هو أول وقت الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال قام فصلى الظهر، هذا يدل على إثبات وقت الزوال. مشروعية الستر لمن عليا من حال ما يسوء، ومن ذلك لسترهم عن الرجل الذي ايه الذي قيل او قاله النبي عليه السلام انه في النار فستروا عليه ولم يذكروا اسمه. باب من اعاد الحديث، باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال الا وقول الزور، فما زال يكررها، يبقى في إعادة وهذا موقوف أو هذا معلق. قال ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغ ثلاثا، وهذا إذا معلق لكن طبعا موصول في أماكن أخرى، يعني حديثين صحاح. فما زال يكررها، النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الشرك بالله عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته إيه سكت. وفي الحديث الثاني فإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون، فقالوا نشهد أنك بلغت وأديت، فقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. وفي بعض الوقت أنه سألهم هل بلغت ثلاثة، فهذا كله فيه التكرار. وأيضا في الأحاديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا. طبعا هذا كله إيه ليه طبعا، وهل هذا لازم، يعني هل يلزم على أن الإنسان إذا كلما تكلم تكلم الكلمة ثلاث مرات؟ لا يلزم، لكن إن فعل هذا لا يلام، فهذا جائز وهذا جائز. فليس في كل كلام النبي عليه السلام أنه كان يعيد ثلاثا، لكن كان يعيد الكلام أحيانا، وقد يحتاج الأمر على حسب اختلاف القرائح، يعني قد يكون الذي أمامه لا يحتاج إلى تكرار فيكفيه مرة واحدة، أو يحتاج الأمر إلى تكرار لكثرة السامعين مثلا، أو عدم بلوغ صوته لكثرة مثلا يقرر هنا مرة عشان تسمع، وهنا مرة وهنا مرة، فيحتاج أن يكرر ليسمع عنه، أو لعظم الأمر يريد أن يؤكد عليه، زي إيه ألا وقول الزور، ما هو سمعوها مرة ومفهومة، لكن لما يقولها مرة واثنين وثلاثة يبقى إيه بيهول الأمر، يبين خطورته، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، أو يكون ذلك ظنا منه أنه خفي صوته في أول مرة كمسألة السلام، السلام عليكم يمكن ما سمعش، يمكن منشغل عنه فيعيد ويعيد، يبقى قد تكون هناك إيه أسباب. أما اللي يقول بقى أن احنا قلت تعيد على الإنسان مرة واثنين وثلاثة هذا يدل على ما تتهمه بالبلادة في الفهم، هذا كلام خطأ، بل إنه لا عيب على السامع إذا طلب التكرار، وهذا لا يقدح في فهمه، لأنه قد يحدث الإنسان أحيانا زي ما قلنا قبل كده إن قد في أبواب العلم قد يفتح لك باب من أبواب العلم ويغلق عليك باب آخر، يعني مش شرط كل واحد هيبقى عالم في كل حاجة، كثير الناس ربنا فتح عليها ومنين ما تحطه زي المشايخ الكبار كده، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، فتجد في أبواب العلم كل مجال يتكلم في بعض أهل العلم، يمكن يجيله في مسألة يعني يكون هو مثلا فقيه وقد يلحن في اللغة العربية، مش قادر يستوعب مسائل اللغة العربية، قد لا يستوعب، فهل هذا يقدح فيه؟ لا. هل هذا يجعله يترك العلم؟ يعني إذا كان طالب علم وجيه علمناه أصول فقه مثلا وما قدرش يفهم أصول فقه، لكن ممكن ربنا يفتح عليه أبواب ثانية، فهل هذا نقول له بقى أنت ما تنفعش؟ لا، تعالى الله يفتح لك فيما بعد، والعلم يعني يغذي بعضه بعضا ويوصل بعضه بعضا، فأنت لا تترك العلم. وكذلك في الفهم، ممكن الإنسان يمسك كتاب يقرأه ويجي كده في سطر ولا سطرين مش قادر يفهمه، خلاص دماغه قفلت، يجيبها له يمين يقعد يقرأ يمين وشمال ومش عارف ايه، ويقفل الكتاب ويجي تاني يوم يمكن فين على ما شهر شهرين ثلاثة على ما يفهم السطر ده ويكون السطر واضح جدا. فهذا لا يخضع في أحد، هذا لا يخضع، هذه أمور طبيعية وتحدث لكل إنسان أنه قد يستعزم عليه شيء، وأنت تلاحظ هذا الأمر عموما وأنت في حياتك، يعني أنت أكيد مرة بك حاجات زي كده، فيك تدرس كده في حاجة، فيك في مسألة مش قادر تستوعبها، وبص تلاقي بعد فترة من الزمن استوعبت هذه المسألة وفهمتها وحفظتها وتقدر تبقى عالم فيها تشرحها للناس، فهذا أمر طبيعي. فليس بعيب على طالب العلم إذا طلب التكرار، هذا لا يقدح في فهمه، وليس بعيب على العالم أن يعيد، لأن هذا قلنا له أسباب كثيرة، له أسباب كثيرة، الإسماع قد يقطع للناس لكثرة الناس لعظم الأمر إلى أسباب كثيرة قد تدعوه إلى ذلك. فلذلك نقول المباحث مشروعية إعادة الحديث، وهذا هو إيه مقصود الإمام البخاري من هذا الباب. قال ابن المنير: نبه البخاري بهذه الترجمة الرد على من كره إعادة الحديث. يبقى الإمام البخاري بيرد على ناس يقولون بكراهة إعادة الحديث، وأنكر على الطالب الاستعادة وعده من البلاد، أي هذا الشخص اللي بيعتبر كراهة إعادة الحديث بينكر على الطالب الاستعادة، يعني طالب يطلب أن يعاد الحديث عليه، يقول هذا يدل على بلادة الطالب، هذا كلام غير صحيح. الإمام البخاري يرد على هذا الكلام، يرد على من يدعي هذا الكلام. قال: والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح، فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد، ولا عذر للمفيد أي المعلم إذا لم يعد، بل الإعادة عليه آكد من الابتداء. يعني لو طلب منه أن يعيد يقول له مش لا أنا قلت هي مرة واحدة بس، لا هذا كلام مش معذور، يعيد إذا طلب منه الإعادة يعيد، ويحاول أن يفهم إذا وجد المسألة استعجمت عليه وله طريقة أخرى يشرح بها ويعيد المسألة بطريقة أخرى أعادها عليه. وهذا المقصود في النهاية إيصال العلم وفهم العلم، وليس المقصود كثرة التدريس، وليس المقصود كثرة المسائل، ولكن المقصود فهم هذه المسائل وتثبيتها في الأذهان والتنقل بها إلى مسائل أخرى وهكذا. طبعا نستفيد من الحديث مشروعية تكرار السلام عند الاستئذان، لأنه كان تسلم عليهم ثلاثا، يشبع أن يكون ذلك كان إذا سلم سلامه الاستئذان على من رفع أبو موسى وغيره، وأما أن يمر المار مسلما فالمعروف عدم التكرار. يبقى هذا يدل التكرار أحيانا عدم التكرار، يعني إذا مر على ناس بيسلم مرة واحدة، لكن برضك إذا شعر أنهم لم يردوا وأنهم منشغلين عنه جاز له أيضا إيه التكرار. أما في الاستئذان فإذا استأذن مرة ولم يجب فإنه يعيد الاستئذان. لأن الغالب أو اللي يغلب على الظن أنه ممكن يكون ما سمعوش أو أنه منشغل في البيت، والواحد في بيته قد يكون نايم، قد يكون مجهول يصلي دورة مياه إلى آخره. فإذا أعاد الاستئذان ثلاثة فهنا يعلمها الشرع أنه ينصرف إذا أعاد الاستئذان ثلاثة فيقضيها. قلت قتان المصنف هذا بعينه فأورد هذا الحديث مقرونا بحديث أبي موسى في قصة مع عمر كما سيأتي في كتاب الاستئذان، لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع أيضا منه إذا خشي أنه لا يسمع سلام، يعني إذا مشي بعض البنات وسلم عليهم وخشي أنه لم يسمع سلامه أنه إيه أنه يعيد السلام لا بأس بذلك. حديث عبد الله بن عمر اللي هو فنادى بأعلى صوت، الحديث الثالث فنادى بأعلى صوت ويد من أعقاب النار، تقدم النبي عليه السلام لما ذهب الصحابة وقد أرهقهم العصر تأخروا فأخذوا يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم، فنادى بأعلى صوته ويد للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. تقدم هذا الحديث في رفع الصوت في التعليم والموعظة، رفع الصوت، فنادى بأعلى صوته ويد للأعقاب من النار. أعقاب جمع عقب وهي إيه مؤخر القدم، مؤخر القدم اللي هو الناس بتعتبر بتسميها الكعب، ولكن ليس هذا هو الكعب، يعني بتدوس عليه في الأرض دوت من رجليك من وراء ده هذا اسمه العقب، ولكن الكعب هي صدره العظمة البارزة أو العظمتين البارزتين عند ملتقى الساق بالقدم، هذا الايه المشهور عند الناس بيقولوا عليه بز الرجل، هو دوت الايه بز يعني البارز العظمة البارزة، فهذه العظمة هي للكعب. وأما الوتر اللي في الآخر خالص اللي الجزار بيعلق من الذبيحة اللي اسمه ايه العرقوب، اللي اسمه العرقوب، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناسا معلقين بعراقيبهم في النار لأنهم كانوا يفطرون قبل تحلة ايه صومه، هذا العرقوب اللي هو الوتر اللي في آخر الايه الرجل. طيب الباب اللي بعده باب تعليم الرجل أمته وأهله، طبعا كلمة أمته مش موجودة عندنا، تعليم الرجل أمته وأهله. عن عامر الشعبي رحمه الله حدثني أبو برضة عن أبيه رضي الله عنه، أبو برضة ابن أبي موسى الأشعري، يبقى عن أبيه هو مين؟ أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران أو يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجر، فله أجر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث أمور، ثم قال عامر الشعبي أعطيناكها بغير شيء، يقول للراوي بتاعه اللي هو تلميذه خذ دينار حديث من غير حاجة يعني من غير تعب، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، يعني أقل من هذا الحديث كان الواحد منا يسافر إلى المدينة علشان يتعلم هذا الحديث، وانت واخده وانت قاعد خدت ثلاث أحكام في حديث يجمع ثلاث أحكام ها من غير شيء من غير أي مشقة من غير أي تعب. أما لو عمرو الشعبي قاعد معانا نقول إيه المطابع والكمبيوتر والسيديهات الشغل الناس عمالة تشتغل، ومع ذلك البركة كانت عندهم، بركة العلم كانت عندهم، وفعلا زي ما قالوا الشيء اللي بيجي بالسهل بيجي بالسهل، اللي بيجي بمشقة يكون له أثر، يعني الإنسان تحافظ على هذه المشقة بتنتج عنده. لكن اللي بيقعد يقلب كده وخلاص من غير وعي ما فيش رسوخ في العلم. فنسأل الله أن يعلمنا. ثلاثة لهم أجرهم أو يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب. أهل الكتاب لهم إيه؟ الكتب. الكتاب مقصود الكتب التي أنزل لهم اليهود والنصارى. أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى الذين نزل عليهم الكتاب. آمن بنبيه أي الذي وعث فيه، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هيبقى فيه إشكال إذا كان طبعا خصوصا إذا كانت الآية نزلت في بعض أولئك يؤتون أجرهم مرتين، نزل في بعض اليهود اللي كانوا موجودين في عند العرب. طيب في منهم نسل من بني إسرائيل، وسيدنا عيسى أرسل إلى بني إسرائيل، يبقى دول لم يؤمنوا بنبيهم، ظلوا على يهوديتهم، فكيف يؤتون أجرهم مرتين؟ يبقى كان المفروض يؤمنوا بعيسى أنه هو نبيهم. حمل ذلك على أنه لم تبلغهم شريعة عيسى وإن كانوا من بني إسرائيل، زي بالعكس، لأن سيدنا موسى أرسل إلى بني إسرائيل وسيدنا عيسى أرسل إلى بني إسرائيل. فإذا كان هناك رجل من غير بني إسرائيل آمن بموسى ثم آمن بمحمد، هل يؤتى أجره مرتين أيضا ولا لا يؤتى؟ يؤتى، وإن كان موسى لم يبعث لهم لكنه آمن بهم، صح ولا لازم نقول الذي بعث إليه؟ لا، طالما آمن به ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجره مرتين. وكذلك من كان على شريعة موسى عليه السلام وهو من بني إسرائيل ولم يدخل في شريعة عيسى، هذا لا كافر بعيسى، لكن هذا محمول على أنه لم تبلغه شريعة عيسى عليه السلام فظل على شريعة موسى، ظل على اليهودية حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هذا يصدق عليه أيضا أنه آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا يؤتى إيه؟ يؤتى كذلك أجره مرتين. كل هذا لأن الآية أولئك يؤتون أجره مرتين نزلت في طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره، ففي الطبراني من حديث رفاعة يعني يقول لك لا، نعم الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولم يؤمنوا بعيسى. وقد ثبتت أن الآية الموافقة لهذا الحديث وهي قوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين نزلت في طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره. ففي الطبراني من حديث رفاعة القرزي قال نزلت هذه الآيات وفي من آمن معي. وروى الطبراني بالسند الصحيح عن علي بن رفاعة القرزي قال خرج 10 من أهل الكتاب منهم أبي رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به فأوذوا فنزلت الذين آتيناهم كتاب من قبلهم به يؤمنون الآيات، فهؤلاء من بني إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين. هو ده الإشكال، إن هم من بني إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى، إذا لم يؤمنوا بنبيهم وكان ظهر الأمر أنهم لم يؤمنوا إيه بنبيهم لكنهم آمنوا بموسى، والآية نزلت في شأنهم أنهم يؤتون أجرهم مرتين. فكيف نوفق هذا الكلام؟ نقول توفيق هذا الكلام أنهم لعل شريعة عيسى عليه السلام لم تصل إليهم، لعل شريعة عيسى عليه السلام لم تصل إليهم فهم على يهوديتهم. وفي قول آخر إن الآية على عمومه إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سبب لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة، يعني لا مانع أن آمن بأي نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، المهم إن مع إيمان بهذا النبي أن يؤمن بمحمد. هذا إيه قول الأول. قول الثاني يقول ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة إنه لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لأنها لم تنتشر في أكثر البلاد. طبعا تعد النصرانية في بداية مهدها تعرضت لكوارث واضطهادات ظلت معهم 3 قرون حتى خفي الإنجيل، وذلك الأنجيل اللي معهم دليل الأنجيل الايه يعني مكتوبة ليس بينها وبين عيسى اي اسناد، لكن هم بعض الكهنة بتوعهم القساوسة اللي هم مرقس ومتى وهؤلاء ثمة العجيب اسمهم اخذ يخذب هذه التعاليم وليس هناك انجيل يقال له انجيل عيسى عليه السلام يعني الذي نزل على عيسى، فكتبوا هذه الاناجيل من عندهم، ومن هنا جاء له التحريف والتبديل والتغيير ونحو ذلك. فهم قعدوا يعني ثلاث قرون في اضطهاد وخفاء لا يستطيعون ان يظهروا امر من امر دينهم شيء، فلم تنتشر النصرانية ولا علاه لم تصل الى هؤلاء اليهود الذين كانوا في بلاد العرب، فهم على ايمانهم بموسى عليه السلام حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فامنوا به. في بعض الشراح قالوا ان هذه الآية نزلت عبد الله بن سلام وكعب الاحبار، نقول بالنزل عبد الله بن سلام صحيح، اما في كعب الاحبار فغير صحيح، لان كعب الاحبار وان كان يهوديا لكن له ليست له صحبة ولم يسلم الا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكيف يقال ان الآية نزلت في شأنه؟ لكن بعضهم يقول نزلت ايضا في شأن سلمان الفارسي فلا بأس بهذا، ان سلمان الفارسي وان كان من بلاد المجوس الا انه ايه تنصر، عارفين طبعا ايه قصة طويلة انه تنصر ثم بيع عبدا الى المدينة حتى جاء بعث النبي عليه السلام فامن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ايضا يؤتى اجره ايه يؤتى اجره مرتين، امن بعيسى وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإلى الثانية قال القرطبي الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على الحق في شرعه عقدا وفعلا إلى أن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني يقول من هو اليهودي أو من هو النصراني الذي يؤتى أجره مرتين؟ هل أي واحد كده ولا كان على الشريعة الحق ولا على شريعة التبديل؟ فهو هنا يقول إن كان على شريعة الحق، لكن بيشكل على هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل أسلم تسلم يؤتيك الله إيه أجرك مرتين، ومعروف أن هرقل كان بعد التبديل كان على بعد التبديل، لأن طبعا هذا الإشكال ممكن يجاب عليه، والغالب أن ان حتى لو في التبديل ثم امن بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني ممكن نقول ان طريان الحكم ماشي، لكن هذا الاشكال اشكالوه ممكن يجاب عليه، يعني اللي هو اسلم يعطيك الله اجرك مرتين، فنقول الاجر مرتين مش لانه كان على النصرانية ثم على دين محمد، وهم بيقول ايه اسلم يعطيك الله اجرك مرتين، اجر مرتين هم ايه انه كان على دين النصرانية ثم دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو معنى الحديث هو ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. لكن بالنسبة لهرقل قد يقال ليس لهذا السبب أنه يؤتى أجرهم مرتين لإيمانه إذا أسلم ولإيمان أتباعه تبعا لإيمانه، لأن من دعا إلى هدى فله أجر وأجر من عمل به، وسيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر من يؤتى أجرهم مرتين غير هؤلاء الثلاثة، يعني ليس الأمر محصول فهؤلاء الثلاثة فقط، هناك أناس أيضا يؤتون أجرهم مرتين غير هؤلاء الثلاثة. طبعا حكم المرأة الكتابية حكم الرجل وليس المقصود إيه الرجل فقط لكن المرأة كالرجل. الفائدة الرابعة تعدد أجر مؤمن أهل الكتاب لاحتمال كونه لم يعاند كما عاند غيره، يعني ليه دوت خد أجره مرتين؟ لأن يتعرض للدعوة مرتين فهو لم يعاند بخلاف غيره من المشركين اللي هم يعني لم يؤمنوا بأنبيائهم ثم جاءوا في الإسلام فعلى أجره واحد، لكن هذا تعرض للدعوة أولا فآمن بنبيه ثم جاء نبي آخر فآمن محمد صلى الله عليه وسلم، فتعدد القبول لأنبياء الله عز وجل كان مقابل ذلك أن يعدد الله له الإيه الأجر. هل يدخل غير أهل الكتاب في هذا الحديث؟ قال داودي ومن تبعه أنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم، يعني كل من دخل، لقول عليه السلام في الحديث أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، لكن هذا متعقب لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب. ثلاثة يؤتون أجرهم: رجل آمن بآية الكتاب ثم آمن بمحمد. وأيضا فالنقطة في قوله آمن بنبيه لإشعار بعلة الأجر، أي أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين، آمن بنبيه وآمن محمد. أما أسلفت على ما أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني قد يكون هذا سبب آخر، أو أن الله عز وجل يعني يزيد له في الثواب، لكن الحديث هنا لا يشمل جميع الناس، ولكن يشمل من آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، جاء هنا فرق طويل، يعني يكفينا هذا من هذا المسألة. أصناف أخرى لهم أجرهم مرتين، هل هم دول الثلاثة بس اللي هم أجرهم مرتين؟ لا، ذكر أحاديث أخرى. هذا حديث طبعا ثلاثة، هم رجل آمن بنبيه وآمن محمد، هذا واحد. الثاني عبد أدى حق الله حق موليه، ده سمعت الحديث اللي معنا اللي بدين من الاثنين. الثالث رجل عنده أمة فأدب أحسن تأديبها وعلم أحسن تعليمها ثم إيه أعتقها وتزوج. لماذا أربعة؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عز وجل: ومن يقنط منكن لله ورسوله تعمل صالحا نؤتها أجرها، نؤتها أجرها إيه مرتين. الخامس الذي يقرأ القرآن وعليه وهو عليه شاق له إيه له أجران، رواه البخاري. الثالث المرأة إذا تصدقت على زوجها وولدها لها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، رواه البخاري ومسلم. السابع الحاكم إذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، رواه البخاري. الثامن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به، له إيه له أجر. يبقى دول طبعا من لهم أجران، والإنسان لو تتبع هذا ممكن إيه يذكر يعني يصل أشياء أكثر من ذلك. يعني ممكن واحد كده ربنا يفتح عليه يعمل كتاب في الموضوع الذين لهم إيه أجران أو الأكثر من أجر، عشان توسع البحث شوي. اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لهم اكثر من اجر، فليهم اجران، ليهم عشر اجور، ليهم كذا. فتتجمع هذا، اظن شفت حاجه على النت كده زي رساله فيها حاجه زي كده، من لهم ايه من لهم اجران. المبحث الرابع سبب تحديث عامر الشعبي بهذا الحديث للراوي، يعني ليه عامر الشعبي حدث هذا الحديث لهذا الراوي اللي هو قاله في الاخر خذها اعطيتكها من غير شيء. سبب التحديث بالموضوع الثالث في هذا الحديث، هو أن رجل تزوج أمة كانت عنده أمة فأدبها ثم إيه أحسن تأديبها وعلمها أحسن ثم أعتقها وتزوجها. إن بعض الناس كانت تقول أن بعض الناس كانت تبالغ في ذلك في منع أن يتزوج الرجل أمته إذا أعتقها. بعض الناس يقول لك ما ينفعش الواحد إذا كان عنده أمة وأعتقها إنه إيه يروح يتجوزها تاني. ففي إحدى روايات الحديث أن رجل من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: إن من قبلنا من أهل خراسان، أو إن من قبلنا من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم ركبها يعني تزوجها فهو كالراكب بدنته، يعني كأنه في اللواط، كأنه في اللواط كالراكب بدنته. فقال الشعبي وذكر الحديث. ازاي تقول الكلام ده يعني؟ هو هذا بيبالغه يقول له راكب زي اللي راكب الحماره بتاعته او زي راكب الدبه بتاعته. فقال لا، بالنبي عليه الصلاه والسلام قال كان عنده أمى فاعتقها فله ايه فله اجران بعد ما يؤديها احسن تأديبا. ومعلوم طبعا النبي عليه الصلاه والسلام اعتق صفيه وجعل عتقها صدقها، فاذا هذا رد على من ينفي هذا المعنى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية رضي الله تعالى عنها وجعل عتقها صدقها. وقد ثبت النهي عن ذلك بعض الصحابة ولعل الحديث لم يبلغ، فقد ثبت نحو ما تقدم من سعود بن عمر بسند صحيح عن أنس أنه سئل عن ذلك فقال: إذا أعتق أمته لله فلا يعود إليه. ومن طريق سعيد المسيب وإبراهيم النخعي أنهم كره ذلك. طبعا كل دول محمول على أنهم لم تبلغوا من الأحاديث الثابتة في هذا الأمر. وعن عطاء والحسن البصري أنهما كانا لا يران بذلك بأس. طيب، إذا أعتق الأمة هل يعطيها مهرا؟ هل يعطيها مهرا ولا ممكن يجعل العتق هو المهر؟ ممكن يجعل العتق هو المهر لما ثبت في الحديث حديث صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها وجعل عتقها صدقة. بعض العلماء ينكر أن يتزوجها بغير مهر بل يعتقها ثم ينهرها، ولعلهم استدلوا على ذلك برواية رواه البخاري تعليقا من رواية أبي بكر بن عبياش ولفظه أعتقها ثم أصدقها، أعتقها عنده أمة فأدبها أحسن تأنيبها وعلمها أحسن تأنيبها ثم أعتقها وأصدقها، يعني دلها الإيه؟ الصدق. نقول أبو بكر بن عياش لما كبر ساحفظه ولعل هذا من سوء حفظ، لأن محدش من الرواة جاب كلمة أصدقها هذه، هذه واحدة. ثانيا حتى لو ثبتت هذه اللفظة صحيحة أنه أعتقها ثم أصدقها، هذا لا يدل على أنه يجب عليه أن يصدقها، لكن هذا يكون في فضيلة الأجرين، يعني الذي يعطيها الصداق إذا صحت الرواية يبقى لا يفرط إيه في من له أجران، أنه يعلمها ويؤدبها وبعدين يعتقها وبعدين يتجوزها بمهر، يأخذ إيه؟ يأخذ أجرين إذا صحت الرواية، ولكن ليس فيها دليل على أنه إذا لم يعطيها صداق أن زواجه منها غير صحيح، غير صحيح بدليل إيه؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله طبعا بنقول أن الرواية أصلا ضعيفة، ويكفينا الرواية الصحيحة أنه أعتقها وتزوجها. قل يا شيخ محمد ايوه ماشي، ما هو احنا قلنا هذا اللي بنقوله انه ثم اصدقها، يعني لما اراد ان يتزوج ادالها الصداق، يبقى هذا في مساله الايه الاجرين، يعني في مساله الاجرين، لكنه لو اعتقها وجعل عتقها صدقها هل الزواج صحيح ولا غير صحيح؟ الزواج صحيح، لكن الاجر او صحه الروايه الاجر موقوف على الصداق، يبقى ياخذ الاجرين، وكان الاولانيه ليها اجر واحد ومع الصداق ليها اجرين، لكن احنا بنقول هذا الكلام على فرض ايه صحة الرواية، لكن الرواية كما ذكرنا هي رواية ضعيفة ولا تحتاج، يعني لا تحتاج إلى هذا التكلف. يعني المبحث الثالث تعليق بقى الشعبي في آخر الحديث بقوله أعطيتكها بغير شيء، أي من الأمور الدنيوية، وإلا فله من الأمور الأخرى له الثواب أنه علم العلم ونشر العلم. فكان يلقى فيما دونها، يعني الرجل يسافر إلى المدينة في أقل من هذه المسائل، لما كان الصحابة متواترون في زمن الخلفاء الراشدين وغيرهم، الناس يؤمون المدينة طلب العلم، وإلا لا يشترط المدينة فحسب بل في كل بلد. ولما انتشر الصحابة في البلدان اكتفى الناس بهم، اكتفى الناس بعلمهم إلا من أراد أن يستزيد، فكانت هناك الرحلة، وقد تقدم باب في ذلك، باب الرحلة في طلب العلم، فمن أراد أن يستزيد فله أن يرحل في طلب العلم. وقد ثبت عند الدارمي بسند صحيح عن بكر بن عبيد الله قال إن كنت لأرقب إلى النصر من الأمصار في الحديث الواحد. وعن أبي العلي قال قلنا نسمع الحديث عن الصحابة فلا نرضى حتى نرقب إليهم فنسمعه منهم. هذا ايه يعني ما يدل على ان ذهاب العلماء ورحلات في طالب العلم كانت سنة عندهم، ونحن ذكرنا بكل هذا الباب، يعني وذكر فيه طبعا قصة موسى عليه السلام مع الخضر، انه يعني حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حكما، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكم، لا أزال على هذا الأمر أو أمضي حكم، يعني سنين طوال وأزمنة طويلة عديدة قرون، من أجل إيه يرحل ولم يتعلم في هذه الرحلة إلا ثلاث مسائل. وجابر بن عبد الله رحل شهرا من أجل حديث، وغير من أصحاب النبي عليه السلام، وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا في ذلك في كتاب إيه الرحلة في طلب العلم، وذكر فيه رحلات العلماء وطرقهم لبلادهم ونحو ذلك لكي يطلبوا العلم ويطلبون علو الإسلام. نقف عند باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. الأخ يقول لما صحة هذا القول الحياة أقول لم أسمعه، من استغضب ولم يغضب فهو حمار، ومن استرضي ولم يرضى فهو شيطان. لا أعلم. كيف يستطيع الإنسان أن يكون مخلصا لوجه الله تعالى، وما علامة الإخلاص لعبد ربه؟ أما كونه كيف يكون مخلصا، فعليه أن يعلم أنه يعمل لله عز وجل، وأنه لا ينفعه ولا يضره أحد، وأن أمره كله إلى الله سبحانه وتعالى. فمدح الناس له أو ذم الناس له فهذا لا يزيده ولا ينقص، ولكن المهم أن كيف أمره عند الله سبحانه وتعالى، كيف منزله، فالإشكال في هذا. وأما يعني العلامات يعني بعض اللي هم يتكلمون في هذا الأمر يقوم العلامات من ذلك أن يستوي عندك السر والعلانية، وأن يستوي عندك المدح والذم. يعني ده زي ده، أنت تعرف أمرك لله مش مهم، وأنك أنت تعمل العمل لله عز وجل حتى لو يعني أبغضك الناس. وذلك أثر أو عائشة رضي الله تعالى عنها: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاهم في سخطه، ومن أسخط الله أو من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه. أنا قلت إيه الأول على السلام؟ من أرضى الله، نقوله تاني: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه من أسخطهم في رضاه، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاهم في سخطه. يبقى انت المهم ترضي الله، ويقول بأن الناس يسخطوا ويرضوا، ها، فأنت تقول الحق ولو كان مرا. أنا شاب في سن 22 عام، توفي والدي وأنا في سن سنتين، وقد وضع لي مبلغ من المال في البنك، وقد حصلت على المبلغ وأرباحي بعد سن البلوغ، وقد علمت أن أرباحي في الحلال، وأنا في حاجة إلى المال لقي عيني عن الزواج. فسألت بعض المشايخ منهم من قال لي بجواز أن تنتفع بأي شيء لأرباح، وبعض منهم قال يمكن أن تستخدمه في بناء البيت دون أن أستخدمه في الطعام والشراب. فما رأي في ذلك؟ أنا أرى أن هذا مال ربوي لا يجوز لك أن تستخدمه، وأنك أن تخرجه في الأموال العامة لا تنتفع به لا في طعام، ما فيش شر من الطعام والشراب والسكن، هذا كله مثل هذا. أما يقول الناهي الإنسان يأكل الربا ليس معناه يأكله، معناه يتملك. إن الذين يأكل أموال اليتامى ظلما يعني يأكلون وليفسدون، أي نوع من أنواع الإفساد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما سواء أكل أو شرب أو لبس، يعني لو أخذ أموال اليتامى ظلما ولبسوها، عشان نقول إن هو ذل أكل أموال اليتامى ظلما، لا، المقصود أخذوها أو تملكوها. فإذا كان الربا في نهي عن أكل الربا فالمقصود تملك هذا الربا. ما هو الفهم الصحيح والمنطبق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليلصق كفه بكف أخيه وكفيه كعبه وكعب أخيه، فإن بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر فتح الباري قال إن الحديث ليس المقصود منه ظاهره، وإنما المقصود تسوية الصفوف أو كما قال حمد الله تعالى. وقف بعض أهل العلم سأل اسمه نزيد في أحكام المصلين، وذكر فيها أن تسوك الكعب الكعب والكتف الكتف من التناطر والغروب. يعني هو طبعا هو ظاهر الحديث، حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتصفية الصفوف، فقال أحدنا يلصق منكبه منكب صاحبه وكعبه كعب صاحبه، فأي غلو في هذا؟ يعني إذا كان التزاحم كما قال الشيخ ابن عثيمين نقول هذا الغلو، يعني إن إحنا نتزاحم بحيث إن الإنسان يقدرش يتمكن من حركات في الصلاة نقول هذا غلو وتنطع، ولكن إن يحدث هذا من غير تنطع وتكلف، وكما نراه الحمد لله كثيرا، يعني إن الواحد يأخذ يساوي الصف ويلصق الكعب بالكعب ويبقى محاذاة بالكعب وليس بأطراف الأصابع ويلصق الكتف بالكتف، فهذا ليس فيه شيء من التكلف. ولعل الآخر يعني لم يستوعب كلام الشيخ بكر أبو زيد، يعني الله أعلم. إذا تقرر الحديث هل يأخذ رقم جديد أم لا؟ ده يعني هنا في الكتاب واللي مشي عليه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي انه بيكتب ارقام للاحاديث مهما تقرر، مهما تقرر الحديث يكتب له رقم، واذا ذكر الحديث في مكان بيذكر ارقامه في اخر، انت بتلاحظ ان كل حديث في الاخر خالص في ارقام تانية، الارقام دي هي ارقام الاحاديث نفس الحديث في المواضع الاخرى، فمثلا الحديث رقم كذا اول مره يذكر يكتب لك الارقام اللي هتيجي بعد كده كلها في الحديث فيعطيه رقما اخر. هذا يا حكينا عندنا الاحاديث بالايه بالمقرر، اما اذا اردنا ان نعد الاحاديث بغير المقرر يبقى كل واحد برقم، يقول لكل واحد ايه رقم. وذكر في كتاب صحيح مسلم في عام الرقم عام للكتاب الاحاديث، الحديث الواحد اذا تقرر بألفاظه بيكتب رقم واحد دي، وبعد كده يحطك ايه بالنقط، يضع رقم بالنقط، لكن الباب يعمل له ارقام متواليه، يعني مثلا الباب في خمس احاديث كل حديث بتكرر خمس مرات، والحديث الاول يسيب له رقمين واحد مثلا، هنقول مثلا ايه واحد واحد، مثلا الحديث الاول يعني واحد واحد، وبعدين يجي يكرر اثنين ويحط لك من قوسين كده نقط، يعني اثنين واحد ما فيش ما بيتكررش تاني، الرقم العام دوت ما بيتكررش، لكن رقم الباب بيتكرر، بعدين ثلاثة أربعة خمسة ستة اثنين، يعني كده حديث ايه؟ حديث تاني، دخلنا حديث تاني مش مكرر بقى، لأن اللي فات ده خلاص اتكرر، اتكرر خمس مرات اهو، الحديث التاني بقى ايه ستة سبعة تبش رقم جنبين ثمانية تسعة مثلا ايه عشرة ثلاثة، يبقى الحديث اللي من اثنين دوت اتكرر ثلاث مرات، هنخش الحديث رقم ثلاثة دي الرقم اللي هو الرقم العام للكتاب، وهكذا يخلص كتاب الإيمان مثلا هنخش كتاب الطهارة، مثلا كتاب الإيمان خد 100 حديث، كتاب الطهارة هنبدأ كتاب الطهارة الأحاديث بتاع كتاب الطهارة واحد، والرقم العامة هيبقى 101 101، نعد بقى واحد اثنين ثلاثة لغاية 104 يبقى 102 مثلا، وهكذا يبقى فيه رقم مسلسل عام للكتاب، كل ما بيجي حديث جديد له رقم ومسلسل لكل باب، كل ما يغير الباب يبدأ من واحد من جديد، وهكذا لغاية آخر الكتاب. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله.